قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العالم؟ ما هي وسائلها لتحقيق أهدافها؟ وما هي القوى الكونية؟ وأيضا ما هي القوى الإقليمية التي تسعى للهيمنة، لا أقول فقط على هذه المنطقة، ولكن ربما تسعى للهيمنة على العالم؟ وكيف يمكن لدول الخليج أن تستغل ثرواتها بشكل مثالي؟ هذه الأسئلة وغيرها بإذن الله تعالى نطرحها من خلال هذه الحلقة من خيوط الحدث، وأسعد أن نكون ضيوفا على الأستاذ الدكتور عادل عبد الله الكاتب والخبير الاستراتيجي ليبين لنا خيوط الحدث. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، قبل أن نبدأ في طرح محاورنا في هذه الحلقة والتي عنونتم لها الهيمنة على العالم كيف ولما، لابد في البداية أن نبين لإخواننا وأن نبين لمشاهدينا في كل مكان ما هو الهدف من هذا البرنامج، ما هي الاستراتيجية التي ستطرح من خلال هذا البرنامج، احنا عايزين نقول ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر الصيام، شهر الله الفضيل، فنسأل الله أن نكون من المقبولين وأن يعيننا على صيامه وقيامه. الأمر الآخر، يعني الكل يلاحظ في الآونة الأخيرة، لأقول السنتين الأخيرتين أو الثلاث من نهاية عام 2008، أن هناك نوعا من الفوضى التي تعم الأرض. الكل يتساءل ما الذي يحدث، الكل يتساءل ويتابع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة، علّه يجد بصيصا من الإجابات التي يمكن أن تمحي علامة الاستفهام التي ترتسم على وجوه الناس دائما. ومن هنا خيوط الحدث برنامج لا يسلط الضوء على التفاصيل، لأن الجرائد أو التلفزة أو كثير من البرامج الإعلامية أو الإعلانية تركز على التفاصيل، والتفاصيل كما يقال هي التي يعني
الشيطان يختبئ
دائما التفاصيل. بالضبط، نحاول في هذا البرنامج أن يكون عندنا الرؤية الثلاثية، بمعنى أن يكون عندنا الرؤية العالية جدا التي يمكن أن نسميها الماجا ماجا فيو، التي ننظر من خلالها إلى الأجواء كاملة وخرائط الأحداث كلها، ثم يمكن أن ننزل إلى مستوى 10,000 قدم لأقل لنرى ما يسمى بالماكرو، ثم يمكن أن ننزل إلى تفاصيل الأحداث في خضم هذا الارتفاع والنزول، الزوم إن والزوم أوت كما يقال، لنشاهد الأحداث بتفاصيلها. ولذلك أقول دائما المايكرو فيو، ولذلك نقول دائما أنه الإغراق في التفاصيل يضيع الحدث، وهذا ما يريده يعني كثير من الساسة حقيقة عندهم فن الممكن، وفن الممكن يعني أن يعني يغرقك بالتفاصيل، ما يؤدي إلى ضياع الحقائق وضياع الصورة. نحاول في هذا البرنامج أن نرسم خيوط الحدث وأن نضع الإطار العام للأحداث التي يمكن أن تؤدي بنا إلى فهم أبعاد القضية وفهم خيوط الأحداث كلها.
نعم، إذن بينتم أن هناك انهيارا اقتصاديا في العالم منذ عام 2008، هناك فوضى عارمة تجتاح هذا العالم، هناك سقوط لحكومات موالية للإدارة الأمريكية، وهذا من الأمور التي ربما تستغرب، لا أقول حكومات وإنما الآن هناك سقوط لدول، بل لأنظمة بالكامل كانت موالية للإدارة الأمريكية. أحيانا هناك سقوط لحلفاء استراتيجيين لهذه الإدارة. على المستوى الاقتصادي هناك الانكماش وهناك الإفلاس في بعض الدول كاليونان وإسبانيا وأيرلندا، وما رأيناه في اليونان قريبا هو خير شاهد على ما يحدث. هناك اضطرابات طائفية في بعض البلدان، هناك ما يحدث الآن في العراق، هناك المجاعات التي موجودة في الصومال، الحروب العرقية والطائفية، هناك ما يحدث في اليمن، هناك ما يحدث الآن في سوريا وحالة التذبذب في القرار الأمريكي الواضح وضوحا كاملا، هناك ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في البحرين إلى آخره. وهذا يدفعنا إلى أن نسأل سؤالا كبيرا، إيه اللي بيحصل في العالم؟ ما الذي يحدث في العالم الآن؟
سؤال يعني في محله، خاصة أنه الكثير كما قلنا يعني ينظر إلى هذه الفوضى العارمة. السؤال المطروح عند عامة الناس، يعني التجار على سبيل المثال يسأل في بعض الدول، هل نبقى في هذه البلد لنواصل تجارتنا واستثمارنا فيها؟ السياسيون يسألون طيب ماذا علينا، كيف يمكن أن نكسب بأسرع قدر ممكن. الاقتصاديون يسألون كيف يمكن أن نرمم ما يمكن ترميمه، وخاصة على سبيل المثال دول مجلس التعاون دول الخليج مرتبطة بالدولار الأمريكي. سقوط الدولار الأمريكي يعني سقوط هذه الاقتصاديات، بل أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية هي الصين، والصين يعني تنبئ يعني عاصفة في العلاقة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بأسباب معروفة كانت تبدو في القنوات الفضائية. دعني أصل يعني بطريقة هادئة إلى الرؤية التي تنظر من خلالها الهيمنة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم.
نعم.
وعليك سيد أسامة أن تتصبر معي يعني الشرح نوعا ما.
نعم.
الذي أريد أن يكون واضح ويصل إلى أسماع وعقول وقلوب المشاهدين الكرام. هناك كتاب صدر عام 2001 لرجل كان مدير CIA، وكان الرجل يعني على مفاصل الدراية بتفاصيل التوسع العالمي، وخاصة 2001 كانت متى؟
2001 نعم،
كانت مسألة 11 سبتمبر.
نعم، سبتمبر طبعا.
وكان التيار الجمهوري أو من يسمون المتصهينون الجدد هم من يتولى الإدارة الأمريكية، وتولوا إدارة العالم لمدة 8 أعوام متتالية، 8 سنوات عجاف يعني.
نعم.
هذا الرجل يقال له مايكل كلير، له كتاب، ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي يعني ينصح بقراءتها. طبعا هذا الكتاب 2001.
نعم.
2001 هذا الكتاب صدر تحت عنوان War Resource War The New Landscape of Global Conflict، بمعنى الحروب على الموارد، الجغرافيا الجديدة للنزاعات. هذا الكتاب الذي لم يلتفت له منذ ذاك الوقت إلى الآن عليه أن يلتفت له، وإن كان الآن أصبح نوعا ما قديما.
لماذا؟ كثيرون منا حاولوا أن يأخذوا من هذا الكتاب بعض المعاني، فيقولوا الحروب القادمة هي حروب على المياه، الحروب القادمة هي حروب على الموارد.
نعم.
لكن هذا هو الأصل.
لا هذا ليس الأصل، هذا ركن. هذا ركن من 4 أركان.
نعم.
الحروب على الموارد ركن من 4 أركان سنأتي إليها
بإذن الله.
لكن النقطة الأساسية، مايكل كلير قال مقدمة وانتهى بنتيجة. يقول مايكل كلير إن الطلب المتنامي على الموارد الأساسية يصطدم بناحية رئيسية من نواحي معادلة الموارد العالمية. وإحنا عندما نصل إلى نتيجة الموارد العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الأمريكي والصناعة الأمريكية، سنأتي إلى قضية رأسمالية، ونأتي إلى فلسفات قامت عليها الحضارة الغربية كلها. يقول إن العرض العالمي محدود تماما، العرض والطلب، العرض العالمي. من أين يأتي العرض العالمي؟ يأتي من الأرض.
نعم.
فيقول العرض العالمي محدود جدا، ففي حين تنعم الأرض بكميات هائلة من الموارد الأكثر حيوية، ويتكلم ما هي الموارد الأكثر حيوية؟ لاحظ معي أستاذ أسامة، الماء، الأرض الصالحة للزراعة، المعادن، الخشب، الوقود الأحفوري يعني النفط والغاز.
هذا كلام قديم يا دكتور.
لا لا لا،
لعل أدم سميث.
نعم.
في كتابه مبادئ علم الاقتصاد منذ أكثر من قرن تناول هذا الأمر، حينما طرح المشكلة الاقتصادية فقال إن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة.
نعم
نعم.
لا لا، آدم سميث بأداء قديم على الآخر، حنأتي لآدم سميث.
نعم.
يعني هو واضع نظرية رأسمالية.
نعم.
لكن ماذا يقول؟ يقول هنالك حدود عملية لما يمكن أن يستخرج من البيئة العالمية، حدود عملية.
نعم.
يعني في limitation، في طاقة يمكن أن يشتغل بها الإنسان. يعني حضرتك ذكرت لي أنه في الصحراء الغربية عندكم اكتشفوا النفط.
النفط. نعم.
ده خبر حلو ولا مش حلو بقى؟
والله يخوفني. أنا لابد أن أخاف.
وعندك احتياطي في مصر، هناك احتياطيات ما تقدر باحتياطات تصل ل120 سنة في مصر.
نعم.
في الصحراء الغربية أيضا. لكن دعني أقول لك، خسرت الأرض، وهذا ما قال سنة 2001 قال خسرت الأرض حوالي ثلث ثروتها الطبيعية المتاحة بين عامي 1970 إلى عام 1995. يعني تكلم هذا الرجل أنه ثلث احتياطيات الأرض، ثروات الأرض، راحت خلال هذه الفترة.
نعم.
طيب، كنتيجة للنشاط البشري وهي أعلى نسبة في تاريخ الأرض. ثم يقول في عام 98 سجل صندوق هبوط، صندوق رعاية البيئة، صندوق رعاية البيئة الأرضية يطلق عليه WWF، قال هبوطا خطيرا في توفر الموارد الحيوية للأرض، منها غطاء الغابات. غطاء الغابات هو الرئة تبعت الأرض.
نعم.
ثم قال مصائد السمك البحرية. مصائد السمك البحرية، مصر في البحر الأحمر تعاني والبحر الأبيض تعاني، ما بالك الخليج؟ الخليج يعاني من ندرة أسماك، ما بالك في المحيطات الآن ندرة الأسماك؟ هناك 120 ألف نوع تنقرض كل شهر، تخيل على مستوى البحر.
هذا نتيجة سوء استغلال هذه الماء.
استغلال هذه الآن.
نعم.
ثم منظومات الماء العذب، قال هناك استنزاف. ثم قال والوقود الأحفوري، هناك استنزاف. باختصار، دخلت الموارد الطبيعية مرحلة الاستنزاف بما يتجاوز قدرة العالم على استغلال المصادر الجديدة.
نعم.
ثم يطرح مسألة أخرى أخي.
نعم. يعني لربما عرضت منذ قليل خريطة.
نعم.
تبين هذه الموارد، والآن خريطة أخرى يعني تبين الموارد العالمية في مختلف الأقطار.
لعلي أتي إلى خريطة قبلها.
نعم.
خريطة قبلها.
إذن الخريطة التي قبلها إخواني. نعم. نعم. إذن نعم نعم.
يعني عندما يقول في هناك خريطة قبلها.
نعم.
يتكلم مايكل كلير كيف تنظر أو ينظر صانع القرار في الإدارة الأمريكية التي هي صاحبة القرار على الأرض، كيف تنظر إلى الأرض. هي
نعم.
حقيقة لا تنظر إلى الأرض كما ننظرها أنا وأنت، عبارة عن حدود وما يسمى بسيادة وطنية معينة أو سيادة لأي دول إطلاقا.
نعم.
أو هناك إثنيات أو قبائل أو عشائر إطلاقا. هي تنظر إلى ما تحت الأرض وليس إلى ما فوق الأرض. ولهذا هناك خريطة التي هذه،
يعني من الممكن أن أعرضها إخواني وهي معنا على الشاشة. نعم. الآن
هذه هي الأرض. الآن لاحظ، هم ينظرون إلى الأرض بهذه الصيغة. المكان الأحمر الذي ترى، والمكان الأخضر، والمكان الأصفر، هذه الأرض الطبيعية التي نراها.
نعم.
هي هم ينظرون لها على أنها موارد طبيعية. تفسر هذه بالخريطة التي تأتي بعدها. الخريطة التي تأتي بعدها هي الخريطة التي فيها الموارد، يعني ينظرون إلى الأرض على أنها موارد طبيعية.
نعم.
فينظرون إلى الأرض، من أين نأتي بالنفط؟ فيأتيك هنا حزام أسود.
نعم. كل بلد وما فيها من موارد.
بالضبط. لهذا ما يقول ما يعني.
نعم. وهي أمامنا.
هذه أمامنا.
نعم.
يقول مايكل كلير، عندما تلون الخريطة بهذه الطريقة فإن أعيننا ستقفز بشكل طبيعي إلى تلك المساحات ذات الكثافة العظمى للون. يقول منطقة الأمازون وجنوب شرق آسيا للون الأخضر اللي هي إيه؟ الأخشاب.
الأخشاب. نعم.
ومنطقة والخليج للأسود.
النفط،
واحنا ليتنا سودة يعني من النفط يعني.
نعم.
ثم يقول وأفريقيا وجنوب الصحراء للأبيض والأحمر اللي هو إيه؟ المعادن الطبيعية.
نعم.
والنحاس والحديد. وهلم جرا. يقول النتيجة هي جغرافيا، هذا كلامه في عام 2001، هي جغرافيا استراتيجية جديدة تكون منها تركيزات الموارد بدلا من الحدود السياسية المتعارف عليها منذ فجر التاريخ.
نعم. بتفكير بدائي، أو دعني أغير كلمة بدائي إلى تفكير بسيط. كان المشاهد العادي يتخيل أن كل دولة لها سيادتها على حدودها، كل دولة لها سيطرتها أو هيمنتها على ما لديها من موارد، وبالتالي يعني نحن في عالم يحكمه الاقتصاد. لا تحكمه القوة.
نعم.
ولا الهيمنة.
نعم.
ولا السيطرة. إذن ننتقل إلى كيف تتحكم الهيمنة أو السيطرة في هذه الموارد، وكيف تؤثر في سياسات الدول.
هناك مسألتين ولكنها تقوم ببساطة شديدة جدا على أمرين. ببساطة شديدة يعني، قلت يعني المواطن العادي يسأل إزاي بتتحكم يعني هذه القوة في الأرض. هي مسألة بسيطة جدا. السيطرة لما فوق الأرض يكون لما يسمى low intensity conflict، هذه عقيدة عسكرية.
نعم.
بمعنى low intensity conflict أو الصراعات الخفيفة المحكومة استراتيجيا.
نعم.
والصراعات الخفيفة المحكومة استراتيجيا أو low intensity conflict, intensity conflict هذا مصطلح عسكري. بمعنى أني أنا أكون صاحب القرار في القرار الاستراتيجي السلم والحرب. وهذا يؤدي إلى تجارة كبيرة جدا سنأتي إليها. وأنا قلت لك الموارد هي جزء من أربعة أركان. لكن دعني أريك بعض الصور التي تلتقط من قبل الناسا وبعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في الموارد الطبيعية بالنسبة للأرض، وستنظر إلى عظم مرحلة التركيز على الموارد في الأرض. هناك مراكز دراسات وأبحاث أستاذ أسامة يعني تستغرب إلى أي مدى ينزلون إلى قاع يعني إلى نواة الأرض للبحث عن الموارد المحتملة في الأرض، حتى إن هناك مراكز لتدرس خصوبة الأرض، أين يمكن أن نزرع وأين يمكن لا نزرع، أين يمكن أن نستثمر وأين يمكن لا نستثمر. لاحظ هذه الخريطة، إذا كان الإخوة في الكنترول، هذه خريطة تريك الأرض من حيث خصوبة التربة. الكنترول يريد لو يحطون
خريطة التربة أخواني. يا حضرتك نشرح وهم بينزلون ان شاء الله.
الخريطة تشرح حقيقة كيف ينظر إلى العالم بألوان. مدى خصوبة التربة ومدى حتى كاتبين word soil resources يعني التربة نفسها على ما تحتوي
موارد التربة.
هناك أراضي في كندا أراضي تبلغ 4 مليون إيكر، 4 مليون فدان فيها يورانيوم ونفط جاف في الأرض في التربة، نفط جاف. إلى درجة يعني هناك مكائن جديدة، تكنولوجيا جديدة في استخراج النفط من التربة. الصحراء اللي انت بتراها الصحراء يباع السيليكون من الصحراء والزجاج. هذه الخريطة. يرون العالم هكذا. لذلك لاحظ مكتوب World Soil Resources، بمعنى ما مدى هذه التربة أو هذه الأرض، بماذا تحتوي، على ماذا تحتوي. ولهذا لاحظ أفريقيا ولاحظ أمريكا اللاتينية هي أغلب مناجم الأرض في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. ولذلك
كلما تنوعت الألوان يعني كلما زادت الألوان.
ولاحظ أفقر منطقتين في العالم هي أفريقيا وخاصة جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولاحظ في حين أن أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا من أغنى دول الأرض. يعني ذكرت لي إنه أفريقيا يعني لاحظ في المقابل في خريطة تأتي بعدها نحن نقول إنه هذه الأرض غنية جدا في تربتها وعندها موارد طبيعية، ولكن لاحظ الخريطة التي تأتي بعدها. إذا كان الإخوة ستجد حجم الفقر في العالم، وكلما تغمقت الصورة ستجد هذه الصورة. لاحظ الصورة إنه كلما تغمقت الصورة هناك الفقر أكثر. ولاحظ قاع الفقر دائما يأتي في جنوب أفريقيا وفي الهند لاحظ، ثم في المناطق جنوب شرق آسيا، ثم تأتي في بعض المناطق في أمريكا اللاتينية إلى أمريكا الشمالية. لاحظ الفقر ثم تبدأ فوق كندا وأمريكا ثم أستراليا من أغنى نقاط وأوروبا. لاحظ
يعني أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية هي أفقرها على الحقيقة.
وأغنى أماكن مناطق العالم بالجانب الاقتصادي هي أفقر مناطق العالم في الأرض.
إذن هذه جدلية أو هذه معادلة لابد أن نفهمها جيدا. يعني ربما يفسرها السؤال التالي: إذا كانت أمريكا هي التي تتحكم في العالم الآن، إذا كانت أمريكا هي المسيطرة على العالم الآن، ما هي القوى السحرية التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون ذات الهيمنة والسيطرة؟
هذا السؤال سؤال تجاري. أنا سأجيبك على هذا السؤال، ولكن دعني أعلقك أيضا بعض النقاط يعني فيما يتعلق ببعض الخرائط التي يعني أتينا بها. لو تشوف أستاذ أسامة الخريطة الآتية هي خريطة نفط الأرض، النفط والغاز. ستستغرب عندما ترى أن النفط والغاز في مناطق، على سبيل المثال هذه الخريطة. لاحظ المنطقة السوداء القاتمة هي الأغنى بالنفط. شوف أين أغنى منطقة في النفط في العالم؟
في الخليج بالطبع.
ثم تأتي بعدها إيران والعراق، ثم تأتي بعدها روسيا. لكن لاحظ مستوى إيران يتوافق مع مستوى كندا، وكندا تأخذ شمالا إلى القطب الشمالي.
نعم.
والقطب الشمالي الآن هناك تنازع على القطب الشمالي، هناك تنازع حقيقي بين، يعني قد تشتعل حرب كونية بسبب القطب الشمالي للموارد الطبيعية الموجودة فيه. القطب الشمالي.
نعم.
في حين القطب الشمالي هو سبب يعني ذوبان الجليد والاحتباس الحراري، القطب الشمالي قد يكون سببا في انهيار
في غرق العالم.
في غرق العالم.
في غرق العالم. نعم.
لاحظ الخريطة التي تأتي بعدها صور بالأقمار الصناعية عن كيف يحددون أماكن المناجم، المعادن الطبيعية، الألماس، المعادن الثمينة، الفحم، النفط، الأخشاب. ولاحظ هذه إذا كان الإخوة يعني
نعم.
هذه صورة هي في تشيلي.
نعم هي معك.
هذه صورة في تشيلي.
نعم.
هذه مناجم الألماس والمعادن النفيسة منها الفضة.
نعم.
لاحظ الصورة بالأقمار الصناعية تظهر يعني بما لا يدع مجال للشك أنه هذه أماكن مناجم، مناجم خطيرة يعني. والمناجم الموجودة في أفريقيا، المناجم الموجودة في جنوب في أمريكا اللاتينية، مناجم تحوي ما يقدر بنسبة 80% من معادن الأرض في هذه المناطق. الصورة التي تأتي بعدها هي صورة في ألمانيا. صورة ألمانيا. في ألمانيا. الصور البقع السوداء الداكنة هي الأماكن التي فيها الفحم.
نعم.
الفحم كويل. الفحم ألمانيا معروفة، وبريطانيا أيضا فيها فحم.
نعم.
ولكن نضبت، لكن ألمانيا ما يزال. روسيا طبعا فيها بعض المناطق، بعض المناطق في أفريقيا وبعض المناطق في الاتحاد السوفيتي السابق. الصورة التي تأتي بعدها، تخيل ماذا معي، الصورة التي تأتي بعدها هي البحر الأحمر، البحر الميت، الميت.
معادن أيضا
هناك معادن، ولكن مسألة أملاح.
أملاح.
أكبر مستودع للأملاح موجود في هذه المنطقة.
نعم.
ولاحظ الآن التصوير كيف يصورون، طبعا هذا التصوير في صالح إسرائيل وليس ضد إسرائيل. هذا الإشكال إنه أضعف ناس يعني يستثمرون الملح هي الأردن.
نعم.
والأردن قد تصبح يعني لو استثمرت حقيقة لكانت أكبر مصدر للملح من البحر الأحمر، من البحر الميت. ولاحظ أن هذه الصورة
ليس مقصودا بالملح، ها هنا ملح الطعام، ولكن الأملاح التي تستخدم في الصناعات الكيماوية.
نعم نعم. نعم. كل أنواع الأملاح تستخدم حتى بالأسلحة الكيماوية أصلا.
نعم.
أو الأسلحة البيولوجية.
نعم.
عندنا أيضا الصورة التي تليها خرائط مفصلة عن احتياطيات المياه في العالم،
وهذه الحرب القادمة،
والحرب القادمة المياه.
نعم.
ولذلك عندما قلت إنه عندكم احتياطيات مياه في الصحراء الجنوبية، بتصريح أسامة الباز، دكتور أسامة الباز،
الصحراء الغربية،
الصحراء الغربية.
نعم.
في مصر على الحدود الليبية. يعني عندكم احتياطيات تصل إلى 120 سنة. يعني مصر قادرة على أن تروي يعني وأنا جايب
على أن تزرع الصحراء.
نعم 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 نعم,
نعم.
وبدون مشاكل. طبعا كان الكلام على الكلفة، اللي عرف أنه أنا شهدت لقاء متكامل مع الدكتور أسامة الباز وعنده ورنا خرائط، يعني خرائط تفصيلية عن المياه الأحفورية، المياه الجوفية الموجودة في الصحراء. هنا صور توضح، لو تلاحظ عندك، لو تلاحظ في صورة أولى بالأزرق وصورة
نعم خريطة المياه مرة
خريطة المياه مرة أخرى.
نعم.
في عندك صورة بالأزرق وصورة بالأحمر وصورة بالأخضر. الصورة التي في المنتصف مدى استنزاف المياه، ولذلك تلاحظون إذا وضعت الصورة.
نعم.
سنلاحظ في الصورة في المنتصف على الأرض مدى استنزاف المياه في مناطق هذه، لا هذه النفط.
نعم التالية لها. نعم الصورة التالية لها. نعم.
يعني هناك استنزاف وهناك احتفاظ. سنجد أنه هناك ما يسمى بالريسايكلينج،
إعادة تدوير
المياه، وهناك التحلية. يعني عليك أن تلاحظ هناك محطتان في الخليج، واحدة في الجبيل والثانية في العزيزية المملكة العربية السعودية.
نعم.
هذه الخريطة. هذه الخريطة، الخريطة التي فوق في المنتصف هو مساحة استنزاف المياه، الخريطة التي في النصف تماما في منتصف الصورة مدى استنزاف المياه، المناطق الحمراء والمناطق الصفراء هي استنزاف المياه.
نعم.
والمناطق التي فوق مدى توافر المياه فيها. ولاحظ الصورة التي في الأسفل تماما هي المياه الجوفية الموجودة عند بعض المناطق. ولذلك تلاحظ عندنا في الخليج على سبيل المثال، كانت من المنشآت الحيوية في الأزمة البحرينية التي مرت على البحرين، والصراع بين الدول المستعان وإيران فيما يتعلق على الهيمنة وإعادة تقسيم الهيمنة على الخليج، كانت محطتان في المملكة العربية السعودية، العزيزية والجبيل، لتحلية المياه. تعرف كم أستاذ أسامة تروي أو تسقي هذه المحطتان؟
كم؟
25 مليون. بمعنى أضرب المحطتين ذلين منشآت حيوية، هذا أشنع من قنبلة ذرية،
طبعا
من قنابل ذرية. البحرين معتمدة اعتماد كلي على تحلية المياه، وهي تعد ثاني أكبر مستهلك للمياه المحلاة في العالم. البحرين جزيرة صغيرة. إذا تأتي إلى سؤالك الأساسي الذي سألتني إياه،
وهو كيف تتحكم أمريكا في العالم.
ممتاز.
بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى الدكتور عادل عبد الله الكاتب والخبير الاستراتيجي للإجابة على هذا السؤال المحوري في حلقتنا الهيمنة على العالم، كيف ولما. إلى الملتقى. تحية لكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله الكاتب والخبير الاستراتيجي، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
ما زال السؤال في إطار حديثنا على أو عن الهيمنة على العالم، كيف ولما. ما زال هذا السؤال الكبير المحير، أمريكا كيف تتحكم في العالم؟ أعيد السؤال مرة ثانية بنفس الصيغة، هل تملك أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية قوة سحرية تمكنها من الهيمنة على العالم، أم أن الأمر من الممكن أن يتغير؟
طيب، يتغير طبعا لكل شيء إذا ما تم نقصانه.
نعم.
طبعا الناس بتسأل إحنا عاملين المهرجان ده ليه؟
أكوان.
حقيقة أنا يعني حرصت على الإخوة أنه يضعوا لي الكاسات دي كلها مع بعض، إذا كان يعني المخرج يركز معانا شوية. في النص دي السترو أو المصاص ده،
نعم،
هي أمريكا.
نعم.
نص. أما ده هي الدول المتعاقدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنواع التعاقد.
نعم.
سميها ما شئت.
التعاقد. حتى وإن كانت هذه العقود عقود إذعان.
إطلاقا، لو كانت حتى لو سندات. ما إحنا هنتكلم على موضوع الـ
أقصد حتى ولو كانت مضطرة إلى هذا.
نعم، التعاقد. نعم. لا، هي مضطرة بكل الأحوال.
نعم.
شايف كل دولة، دي دولة لها سيادة وعندها موارد، وهذه دولة عندها سيادة ولها موارد.
نعم.
وهذه دولة لها سيادة وعندها موارد، ودي دولة وفي عندها دستور وعلم وأمير ولا رئيس ولا سمي، وعندها دستور وبرلمان ومش عارفه. بس كل الحنفيات دي بتصب في الكوباية الكبيرة اللي عند الأمريكان.
صب.
نعم.
إزاي؟
أضرب لك مثالا حديثا، الكل بيسمع عن موضوع رفع سقف الدين العام الأمريكي. ده موضوع يفسر لك إيه اللي بيحصل، الزوبعة التي حصلت
مع الناس فرحت.
هم يعني الناس تنظر عاطفيا،
يعني قالوا إن ارتفاع سقف الدين العام الأمريكي من الممكن أن يقضي على أمريكا وأن تنتهي أمريكا من الوجود.
يعني أمريكا مرتبطة بالنظام المصرفي العالمي.
نعم.
النظام المصرفي العالمي والنظام الاقتصادي العالمي الذي يهيمن عليه الرأسمالية تغير تغيرات جذرية منذ العام 82، تغير كبير جدا، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه لكن سقف الدين العام هي مسألة احتيالية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى، لأنه ابتدأ عام 1917. حكاية سقف الدين العام إيه هو؟ أنه يقول هل يجب على الرئيس الأمريكي الإدارة الأمريكية أن تقترض من الدول الأخرى أو من التجار أي قرض من غير وتعطيهم سند بكفها؟ يعني الإدارة الأمريكية سابقا قبل عام 1917 كان لا يحق لأي إدارة أمريكية أن تقترض ما لم يوافق الكونغرس.
نعم.
في 1917 لتهيئة الدخول للحرب العالمية الأولى قالوا لا بد أن يكون هناك حرية للإدارة الأمريكية أن تقترض، وكان السقف محدود. ولكن منذ العام 1917 إلى عام 2011 ارتفع سقف الدين العام 103 مرات.
لكن بما تفسر لجوء الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس أيضا الآن حتى يمرروا هذه القرارات؟
نعم هو لا.
يعني هل هذا أيضا يعد قيدا على الإدارة الأمريكية أم أن الأمر فيه سعة؟ لا. يعني واسع.
السعة قابعة في أمر واحد وهو أنه يحق للإدارة الأمريكية أن تقترض. ولكن في سقف محدد لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يصل هذا الحد.
نعم.
لكن لا تنسى شيء، الجمهوريون حكموا الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2001 من عام 2001 إلى العام 2008.
نعم.
2008.
نعم.
رفعوا سقف الدين العام 13 مرة. ولا حد تكلم ولا حد يعرف. رفعوا السقف.
كانت لديهم المبررات.
الحرب.
كانت لديهم المبررات العسكرية.
الحرب على الإرهاب.
نعم.
هو الاستنزاف دائما في الجانب العسكري. البنتاغون هو أكثر مستنزف للاقتصاد الأمريكي. المشكلة ليش أقول لك أنا مربوط، كل الاقتصاد العالمي مربوط. الدولار الأمريكي ليس كأي عملة، لا يوجد له سقف من الذهب.
غطاء.
أي عملة لا يوجد
غطاء من الذهب. اللي قاعدة الذهب المعروفة.
نعم نعم نعم. لذلك الدولار أو العملة تسمى بل، تسمى يعني شيك. تحول الشيك من شيك إلى عملة.
نعم.
العملة هذه لها رصيد، رصيدها الذهب. منذ العام 62 توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن يكون رصيدها الذهب، وأصبح رصيد الدولار الأمريكي النيفي، الجيش الأمريكي، منذ العام 62.
نعم.
الآن يريدون التحول من الجيش الأمريكي النيفي كرصيد قوي إلى شيء آخر وهو النفط، أن يعادل الدولار.
أي نفط؟
نفط العالم
الذي لا تملكه الولايات المتحدة الأمريكية.
الذي لا تملكه الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكنها من الممكن أن تسيطر عليه في العراق وفي غير العراق.
نعم نعم. أنا عندي إحداثيات لو قرأتها لك يعني سيشيب رأس الولدان لما نرى. إحنا شفنا الخرائط ومدى احتياطية النفط العالمي.
لكن هذه مغالطة كبرى دكتور.
وهي
حينما تعتمد أمريكا في الغطاء النقدي عندها على نفط العالم الذي لا تملكه، فهذه مغالطة.
أنت تراها مغالطة.
كيف يقبلها العالم؟
كيف يمكن لها أن تتدخل في العالم؟ لكن قبل أن أقفل هذه المسألة، مسألة السقف الدين العام، ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي تقترض منك وتعطيك بالمقابل، تعطيك سند يسمى free bond، اللي هو سندات لك أنت، سندات الحرة. الفري بوند هي ضمانة من الإدارة الأمريكية أنها قادرة أن تؤدي لك الدين، ولهذا السندات تكون عند هذه الدول، عند الدول التي تقرض الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا هنا تدخل مسألة شرعية، أن كل من يقرض الولايات المتحدة الأمريكية شريك فعلي في كل ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، من حروب على العالم، ومن استنزاف ثروات العالم، ومن الهيمنة بطريقة أو بأخرى، حتى من الجانب الديني، الجانب الحرب على الإرهاب الذي دفع الضريبة، سواء كانت ضريبة فعلية مباشرة، هم العرب والمسلمون.
بالطبع.
هذا فضلا عن مسألة محاولة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي عن طريق العرب والمسلمين بالمليارات إذا لم تكن تريليونات.
نعم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب العرب بأموال العرب.
نعم نعم. الصناديق السيادية أخي، الاحتياطيات النفطية التي تراها عند بعض العرب، والموارد أو المردود الذي يأتي من النفط، المردود الذي يأتي من النفط هو أصلا النفط، ونحن سنأتي إلى هذه القضية. النفط لا نملك التنقيب عنه، ولا نملك تسعيرة، ولا نملك تسويقة، ولا نملك شحنة، بل لا نملك الأرصدة التي توضع في بنوك في شقائق سبع، هي الشركات النفطية سمتها الشقائق السبع، اللي هي بي بي وشيل والشركات الأخرى. هذه الشركات السبع لها بنوك متصلة معها، تفرض على الدول التي تتعامل مع، توقع مع عقد بالتنقيب عن النفط، تفرض عليها أن تضع مردود النفط تضع في هذه البنوك، وهذه ما يسمى بعد ذلك أصبحت صناديق سيادية بالمليارات والتريليونات. هذه الصناديق السيادية الآن تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية ودول القلب. ومن هنا تأتي
دول القلب.
القلب
من هنا من
يأتي
من هم؟
هنا يأتي تأتي الإجابة على سؤالك، كيف تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وإلى متى؟
لكن لم تجبنا على من هم دول القلب.
أنا هقول لك الوقت. هناك أربع وسائل رئيسية، أربع أركان رئيسية تخضع تحت نظرية تسمى السنترال والبريفرال أو القلب والثقب.
نعم.
أو دول المركز ودول الطوق. دول الأطراف.
نعم.
هذه النظرية إذا فهمت فهمنا كيف ستحكم الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم. دول القلب هي حقيقة الدول التي تتحكم في أربع عناصر رئيسية، ولكن دول القلب هي رأسا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي.
نعم.
أوروبا الغربية. يعني بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هذه نعم. الدول الأساسية. كيف؟ دول القلب إذا 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 يعني الأخ المخرج يعني يعطيني الدايجرام أو
نعم الشكل.
الشكل. دول القلب هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
نعم.
أول نقطة تهيمن من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية ودول القلب على دول الأطراف أو دول الثقب أو دول الفراغ هي الموارد، التي تكلم عنها مايكل كلير في الحروب على الموارد.
نعم.
إيش هي الموارد؟ لاحظ أخي، أكبر المهندسين للسياسة الأمريكية الخارجية هو بريجينسكي.
نعم.
بريجينسكي له كتاب صدر في عام 2006 له اسمه رقعة الشطرنج الكبرى. هذا الكتاب إذا أردت أن تعرف ما الذي تفعل الإدارة الأمريكية بين المعادلة التي ذكرناها ما فوق الأرض وتحت الأرض، اقرأ هذا الكتاب.
نعم.
هذا الكتاب ستستغرب أنه يقسم العالم إلى أقسام عجيبة. يقسم العالم أخي إلى ما فوق الأرض وتحت الأرض. كيف؟ يرسم لك دايجرام أو يرسم لك جدول فيه زي هذا، جدول زي هذه.
نعم.
لو الـ يقرب الصورة.
نعم هو معنى على الهواء
زي هذه. يعطيك هذه بعض الجمهوريات الروسية التي تفككت من الاتحاد السوفيتي، يعطيك مثلا على سبيل المثال يعطيك أفغانستان عدد السكان، ثم معدل الأعمار، ثم التركيبة العرقية بشكل تقريبي، تركيبة عرقية. لاحظ
حتى الطائفية هنا.
نعم نعم نعم.
حتى الطائفية.
فيذكر لك الباشتون كم نسبتهم، الطاجيك كم نسبتهم، الهزارة كم نسبتهم، ثم الأوزبك كم نسبتهم، ثم يأتي إلى الناتج المحلي الإجمالي كم بتدخل هذه الدولة، ثم يأتي إلى أهم الصادرات والموارد الطبيعية. فيأتي إلى القمح، ويأتي إلى الماشية، ويأتي إلى الكوكايين، ويأتي إلى الفواكه، ويأتي إلى السجاد، ويأتي إلى الصوف، حتى الله يعزك الجزم. هاي البلد بتصنع الجزم،
يعني حتى الموارد غير الشرعية تدخل في الناتج القومي. نعم نعم
نعم
الإجمالي.
نعم نعم نعم. المخدرات ترى. نعم. يعني
ناتج خطير أمريكا اللاتينية.
خطير خطير. بل كل المافيات تعمل. لماذا؟ لأن مورد يعني مواصل، مورد لا ينضب الكوكايين. نعم. مزاج.
وربما كان جزءا من بعض سياسات الدول،
سنأتي إليه إن شاء الله.
نعم.
إذن الموارد هي الخريطة، الخرائط التي رأيناها هي الجزء الأول في الهيمنة على العالم. ولذلك مصر على سبيل المثال أو العالم العربي، أنا أقول عندك احتياطيات من المياه يصل ل120 سنة.
نعم.
لكن محرم على مصر أن تزرع القمح.
محرم. وإحنا كنا بنسأل ليه؟
أنا أتحدى أي إدارة أمريكية، أي إدارة مصرية أن تزرع القمح
حتى بعد الثورة.
وبيني وبينك الأيام، حتى لو حكم الإخوان، لو حكم الإخوان مع المجلس العسكري، أتحدى أن يزرعوا قمحا أو شعيرا.
نعم.
في مصر. السودان الآن، السودان كان يسمى سلة فواكه العالم الإسلامي.
نعم.
والعالم.
نعم.
العربي. ما الذي يحصل في
ومصر سلة قمح.
نعم. ما الذي يحصل؟ العربية السعودية كان هناك مشروع، صحيح استنزف مياه الجوفية.
نعم.
لكن كان هناك
زراعة القمح،
القمح والذرة، وكان رائع جدا. ولكن على كل، الموارد الطبيعية ممنوع ترمى في البحر. الآن الصومال، هل تعلم الأطنان التي ترمى في البحر من الذرة ومن القمح من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ترمى في البحر للأسماك في باطن المحيطات، ولا تعطى هؤلاء المساكين الذين يموتون أمام العدسات الآن.
نعم.
الأمر الآخر، احنا رأينا الموارد الآن، طبعا الموارد القادمة ستكون موارد المياه.
نعم.
وموارد المياه موارد ستشتعل حروب من أجلها، لأن من يتحكم في المياه يتحكم في مصير العالم كله، ليس النفط فقط. المصدر الثاني أو البعد الثاني الذي تتحكم فيه دول المركز بدول الأطراف، السلاح.
نعم.
وأنا أتكلم سلاح من السلاح الـ هذه الآن.
نعم. وسائل الهيمنة.
القلب، وسائل الهيمنة.
نعم.
السلاح هي النقطة الثانية. السلاح تتكلم من المسدس العادي إلى الصواريخ إلى الأسلحة غير التقليدية. القنبلة النيتروجينية، القنبلة الذرية، قنابل الزلازل، القنبلة الصوتية، هناك قنابل زلازل تضرب.
نعم.
يعني كان اختبار، يقال أن هناك في هايتي، زلزال هايتي كان اختبار زلزال مصطنع تحت الأرض، وهذه الآن عندهم أسلحة أيضا متطورة جدا في قضية السحاب. السحاب يعني يمطر ما يمطر، استنزاف أو استنزال المطر واستنزاف الأمطار وتصحر بعض المناطق باللعب في بعض الجزيئات والجسيمات اللي تنشر في الهواء عن طريق الألمنيوم وغيرها. شاهد الكلام أنه أنواع الأسلحة. لماذا نقول السلاح؟ أنت في مصر عندك وزارة تصنيع العسكري،
نعم صح؟ الإنتاج الحربي،
إنتاج الحربي. ماذا تنتج الآن؟
بوتاجازات ورسالات ونعم
ولا شيء،
نعم وحلل
نعم ولا شيء. لكن لاحظ كيف أربكان لما أخذ الحكم كالحزب، الحزب الإسلامي لما أخذ الحكم أربكان في منتصف الثمانينات حاول أن يخرج عن الناتو بشيء واحد، وهو حليف مع الناتو بشيء واحد، وهو أنه يصنع الذخيرة، فمنع وحاول مرة أخرى فمنع حتى أسقطوا وسجنوه. لكن الآن تركيا تصنع الذخائر وتصنع قطع الغيار وتدرب. هناك بعض الدول استطاعت أن تفعل هذا، باكستان على سبيل المثال. لكن الخليج، الخليج ينفق خلال 10 سنوات أنفق ما لا يزيد على 3 تريليون دولار على التسلح. لا يستطيع، لا يستطيع أن يصنع الذخيرة، ولا يستطيع أن يصنع قطع الغيار، ولا يدرب أصلا هو على هاي السلاح. والأسلحة اللي بتيجي أسلحة يعني احنا نقولها بالخليج ما كل خيرها، يعني أسلحة لا تتساوق مع الأسلحة التي تكون في بلد المنشأ.
نعم.
البعد الثالث الذي تهيمن من خلاله دول القلب على دول الأطراف،
نعم،
هو ما يسمى بالعولمة.
العولمة،
العولمة،
globalization،
globalization. طبعا هي أصل الكلمة كانت Americanization وأصبحت في
الأمريكا،
الأمريكا. وأنت شايف globalization إيش هو؟ طبعا globalization هي مسألة كبرى، ولكن يمكن أن نوجزها في بعدين. البعد الأول التعليم بكل ما يشمل التعليم، البعد الثاني الإعلام بكل ما يشمل الإعلام.
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي الأسبق ظهر عنه هذا التقرير A Nation in Danger، يعني كانوا ينظرون إلى التعليم في أمريكا أنه في خطر،
نعم،
بينما هم يعبثون في تعليم العالم.
نعم صحيح صحيح. تعليم العالم، تعليمهم هم في خطر لأنه بعد عن الروح الأمريكية، روح الواسبس يسمونها. الواسب إيش هو؟ الواسب White Anglo-Saxon Protestant. واسب، الواسب هو الزنبور، عارف الزنبور؟ ما أعرف تسمونه بالمصري إيش؟
نعم، هو نوع من الحشرات، نعم،
الحشرات الطائرة. العولمة فيها جزئين، الجزء الأول هو التعليم بكل مضامين التعليم. أنت لاحظ يعني عندك ناس في عالمنا العربي يعني عنده الثقافة هو أنه بيتكلم إنجليزي، مع أنه إنجليزيته عامله حادثة يعني، لكن مع ذلك تجده يعني يتكلم إنجليزي وكأنه يعني هو عنده الإنجليزية هي الثقافة، في حين أنه العولمة في مجال التعليم كبيرة جدا، تبدأ من الروضة وتنتهي إلى الجامعات، يعني احتلال العقل.
نعم.
وأصعب ما يكون أن يكون الإنسان منبت عن ثقافته ولسانه وهويته إلى هوية وثقافة ولسان مختلف عنه.
وينعكس هذا التعليم لا فقط على لسانه، ولكن على لسانه ومظهره ومنبته وسلوكه.
نعم 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 نعم. نعم. أنت الآن ما تراه الآن في شارعك، في شارع الشارع سواء المصري ولا العربي ولا غيره، هي من آثار العولمة.
نعم دكتور، بيقولوا 5 دقائق للختام، الوقت يمر سريعا، لذلك من الممكن أن نتلقى اتصال أو نعم، اتصالين خلال نعم، نعم، ما بقي من دقائق مع الشق الأخير.
نعم، الشق الأخير هي مسألة الشرعية الدولية. والنهاردة أنت سامع الشرعية الدولية أمر يعني التدخل السافر في حقوق الفرد وليس فقط الدول، لأنه منذ العامين 82-84 تغيرت موازين العالم وأصبح التدخل في مستوى الأفراد، ولذلك تحولت الصراعات من بين دول ودول إلى حرب أهلية طاحنة على بعد إثني أو طائفي أو حتى فردي، وتصبح مسألة ظاهرية كما يحصل في السودان الآن. يعني قبائل رعاة بيتحاربوا مع بعض، وتتدخل الأمم المتحدة عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. فالشرعية الدولية وما يسمى بحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية في لاهاي وغيرها أصبحت أدوات تدخل، أسلحة تدخل مباشرة من دول القلب إلى دول الأطراف.
لكن هذه الشرعية الدولية أيضا هي يعني للأسف مفاصلة وجدلية لابد أن نتوقف عندها.
نعم.
الشرعية الدولية تأخذ أشكالا مختلفة وتتلون بألوان مختلفة ويكون لها مداخل مختلفة حسب الأهواء، فكيف يطلق عليها شرعية؟
لأن صاحب المطرقة أحمد مطر له قصيدة جميلة،
نعم،
من كلامه يقول من يملك القانون يملك العزف عليه.
القانون.
نعم
دكتور صادق انقطع اتصال الدكتور صادق ربما عاد إلينا، اعتذر للدكتور صادق من السعودية أطلنا عليه. لكن يعني في الدقائق الباقيات قبل أن نختتم هذه الحلقة، إذن الحرب هي حرب على الموارد، على السلاح باستغلال الشرعية الدولية، وكل هذه الـ كما يطلق عليه بالسيستمز أناليسيز أو السيستمز أبروتش كما يقولون، مدخل النظم. طيب يعني أعتذر، معي أحمد من السعودية. أحمد السلام عليكم. نعم فيما يبدو أن هناك خلل، لكن فرصة أن نتحدث عن هذا النظام المتكامل، هل من الممكن أن يتغير أو يتبدل أم أنه نظام شكل ولا يتغير؟
لا يعني لاحظ ترى يعني ما نراه الآن من هيمنة العالم كله يحكم أو له ميزان في التاريخ الحضارات، تقاس الحضارات الإنسانية كل 40 سنة تساوي سنة واحدة من عمر الإنسان.
نعم.
الآن الولايات المتحدة الأمريكية
هذا ما يطلق عليه الجيل.
الجيل.
نعم.
الجيل 20 سنة، جيلين يؤدي إلى 40 سنة، 40 سنة تساوي في عمر الحضارات سنة واحدة.
نعم.
فإذا قلنا الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العالم بقالها قد إيه؟ يعني من الحرب العالمية الأولى ولا الثانية؟ الثانية فعلاً.
نعم.
لكن من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم كم سنة؟ 60 سنة؟ عام 45 أو 48 إلى عام 2008 هذه كم؟ يعني نقول الآن كم 50 سنة تقريباً.
نعم. نعم.
يعني لم تصل عمرها يوم ونصف فقط في عمر الحضارة. الموازين التي نراها الموازين الإنجلوساكسونية أو الأنجلوساكسونية، هذه الموازين هي موازين طارئة على العالم.
نعم نأخذ هذا الاتصال دكتور نواف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي نواف.
مساكم الله بالخير أنتم جميع المشاهدين والمستمعين.
أهلا بك ومرحبا.
الله يعطيك العافية. حنا عندنا لا إله إلا الله الرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا وسلموا عليه أخوان.
عليه الصلاة والسلام.
أيوة وصانا طول عمرك قال علموا أولادكم.
نعم.
الرماية والسباحة وركوب الخيل.
هذا ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول مأثور عن سيدنا عمر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف أمرنا بأن نتعلم. اقرأ أول كلمة نزلت في كتاب الله. تفضل يا أخي.
العذر والسماح إن كان يخطئ يمكن.
الله يبارك فيكم. تفضل.
ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا عز لنا إلا بالإسلام.
نعم.
وحنا نمر الآن يعني في نفط وفلوس ودراهم وأموال تصرف يمين يسار الأسلحة والغيرها.
نعم.
ولكن أنا أتمنى من الأخوة المسلمين جميع أقطار الأرض أنهم يتحدون على كلمة لا إله إلا الله أقوى من جميع الأسلحة.
نعم بارك الله فيك أخ نواف. يعني في دقيقة دكتور، هل تمسكنا بأصول الدين وبقواعد الدين وبما أمر به الدين الحنيف يصرفنا على أن نتحدث عن المال وعن القوة وعن السلاح، في حين أنه في كتاب الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ إذن هذا هو منطق السلاح، وأن الموارد والمال والقوة بشتى ألوانها وأشكالها من الممكن أن تكون عنصرا في بناء دولة إسلامية قوية؟
نعم بل العالم كل الآن، هناك شبينجلر له كتاب اسمه انهيار الحضارة الغربية.
نعم.
وتكلم على الحضارة الإسلامية وأنها المؤهل لأن تحكم العالم، ولذلك قضية الهوية. تركيا أضرب مثال، تركيا الآن الكل يفتخر بتركيا.
نعم.
وتركيا كانت المسألة واضحة بالنسبة لهم، قال نحن الجسر، الغرب يعدنا شرقا والشرق يعدنا غربا، ورأينا أن الهوية الإسلامية هي الهوية التي لا بد أن نفتخر بها وأن نبني حضارتنا ونبني دولتنا عليها. وأصبح العالم الإسلامي الآن ينظر إلى تركيا على أنها يعني مشروع قادم، بغض النظر نتفق نختلف معه، لكل زمان يعني موازينه، ولكن القضية أنه شرع الله هو المنهاج، ولهذا إعمار الأرض لا يكون إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، ومن هنا سيكون هذا الدين هو مستقبل العالم القادم كما قال سيد قطب رحمة الله عليه.
شكرا جزيلا لكم دكتور. يعني أنا أتمنى أن تكون الحلقة على مدار نصف يوم حتى نستطيع أن نصل بفكرتنا كاملة إلى إخواننا. الشكر الجزيل لكم. وكان الحديث عن الهيمنة على العالم كيف ولما، كانت هذه بمثابة التوطئة أو المقدمة، ولكن في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل بيان هذه الفكرة مع الأستاذ الدكتور عادل عبدالله الكاتب والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات الرائعة، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.